بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا أمة القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله ربنا عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجعله الله عز وجل هدى وشفاء، من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. وقد أمر الله عز وجل بتلاوة كتابه، وحث على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، فقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على تلاوة كتابه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واعلم أن التلاوة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي قراءة القرآن لفظا، وفيها ما تقدم من الثواب، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وسواء قرأ القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب، فهذا الثواب ثابت له. والنوع الثاني من أنواع التلاوة هي التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وتفهمه، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل والتفهم. فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يتدبر كلام الله عز وجل إلا بعد فهمه، لأن التدبر والتعقل للكلام لا يكون إلا بعد فهم معناه. ومن ثم اجتهد أهل العلم رحمهم الله في بيان معاني كلام الله عز وجل، وذلك بتفسيره، سواء كان ذلك فيما كتب من كتب التفسير المطولة أو كتب التفسير المختصرة. ومن أعظم ما يعين الإنسان على التدبر والتعقل والتفهم أن يقرأ القرآن مستحضرا أنه كلام الله عز وجل، وأن يحرص على تكرار الآية، فإن تكرار الآيات مما يعين الإنسان على التدبر. والنوع الثالث من أنواع التلاوة هي التلاوة العملية، وهي تطبيق القرآن الكريم والعمل به، تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه الأنواع التي تقدمت من أنواع التلاوة، وهي التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، هي ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فقد كانوا يتلون القرآن لفظا ومعنا وعملا. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا القرآن يعني لفظا، والعلم يعني تدبرا، والعمل وهو الثمرة. فينبغي لكل مؤمن أن يعتني بكتاب الله عز وجل، فهو الشفاء، وهو العلم، وهو النور، وهو الهدى. فمن أراد الهداية، ومن أراد انشراح الصدر وطمأنينة النفس، فعليه بكتاب الله عز وجل. فإن الهداية لا تطلب إلا من كتاب الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وقال تلميذه ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. واعلم أن تلاوة القرآن الكريم لها آداب ينبغي لكل من أراد أن يتلو هذا القرآن أن يتأدب بها وأن يتحلى بها. فمن ذلك أولا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. والحكمة من الاستعاذة لئلا يحول الشيطان بين الإنسان وبين القراءة، لأن الشيطان حريص على تثبيط المؤمن وصده عن سبيل الله. فتجده إذا أراد أن أي إذا هم بالقراءة أو أراد أن يقرأ يحاول أن يشغله وأن يلهيه عن ما هو بصدده، ثم إذا قرأ أيضا ربما يحاول إشغاله بأشياء أو أمور تصده عن كلام الله تبارك وتعالى. فلأجل أن لا يكون للشيطان عليه السبيل فإنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وأما البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، كما قال عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويفتتح بها كل سورة من سور القرآن، فكل سورة من سور القرآن فإنه يشرع أن تفتتح بالبسملة، إلا سورة براءة فإنها ليس فيها بسملة، يعني ليس في أولها بسملة. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل سورة التوبة بقية من الأنفال أو أنها سورة مستقلة. فلما حصل الاختلاف والتردد في ذلك جعلوا بين السورتين فاصلا ولم يجعلوا بسملة. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو الحق وهو الصواب، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولو كانت البسملة نازلة أو قد نزلت مع سورة براءة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها. فعلى هذا نقول هي في سورة براءة لم تنزل، فمن أراد أن يقرأ سورة براءة فإنه يستعيذ ولا يبسمل. وكذلك أيضا إذا أراد أن يقرأ سورة الفاتحة وهي ليست من الفاتحة، فالبسملة ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. الحديث، والشاهد منه قوله: إذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا لو أن الإنسان في صلاته لم يقرأ البسملة وإنما قرأ الفاتحة فقط الحمد لله، فإن صلاته تكون صحيحة، وذلك لأن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما يبتدأ بها عند ابتداء كل سورة. إذن من المشروع للإنسان عند إرادة قراءة القرآن أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أراد أن يقرأ القرآن، إذا أراد أن يبتدئ سورة. أما إذا أراد أن يقرأ من أثناء السورة فإن البسملة ليست مشروعة. والبسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم كلمة يحصل بها الخير والبركة، فهي كلمة فيها بركة، ولذلك إذا ذكرت على الذبيحة صارت حلالا طيبة، وإذا تركت التسمية من الذبيحة صارت نجسة خبيثة. والإنسان أيضا إذا سمى على الأكل امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا نسي التسمية فإن الشيطان يشاركه. ومن آداب التلاوة أيضا أن يكون حال تلاوته لكتاب الله عز وجل على أكمل أحواله، ومن ذلك الطهارة، فيحرص على أن يكون متطهرا. أما الطهارة من الحدث الأكبر فهي شرط لصحة القرآن، بمعنى أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أكبر. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه، وفي رواية لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. ووجه ذلك أن تبليغ القرآن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مما أمره الله تعالى به في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والواجب لا يترك إلا لأمر واجب، فلولا أن الطهارة من الحدث أمر واجب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة من الحدث الأصغر فهي واجبة لمن أراد أن يمس المصحف وأن يقرأ من المصحف، أما إذا أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإنها تكون مستحبة. وعلى هذا فالطهارتان، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، لا بد منهما في من أراد أن يقرأ القرآن من المصحف. أما من أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإنه يكفي أن يكون طاهرا، فإنه يكفي أن يكون متطهرا طهارة كبرى ولو كان محدثا حدثا أصغر. وقاس بعض أهل العلم على الجنب الحائض، فقالوا إن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، والحيض كالجنابة، والجامع بينهما أن كل منهما موجب للغسل. وعلى هذا فالحائض تمتنع من تلاوة القرآن الكريم في حال حيضها، سواء كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن حال حيضها، إلا أنها لا يجوز لها أن تمس المصحف. وقالوا إنه لا دليل على منع الحائض من تلاوة القرآن في حال حيضها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من تلاوة القرآن أدلة صحيحة صريحة، فليس فيها أدلة صحيحة صريحة. هناك أدلة صريحة لكنها ضعيفة، وهناك أدلة صحيحة لكنها ليست صريحة. وقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق، ووجه الفارق من وجهين: الوجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة فمدتها لا تطول، وثانيا أيضا أن الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء بحيث يغتسل ثم يرتفع حدثه، بخلاف المرأة الحائض فإنها لا تتمكن من رفع حدثها حتى لو أنها أرادت ذلك، لأنها متصفة بهذا الحيض. وعلى هذا فيجوز للمرأة في حال حيضها أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاجت إلى ذلك بأن كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة للقرآن تخشى النسيان، أو كان بها مرض وترقي نفسها أو ما أشبه ذلك. أما إذا كانت تريد أن تقرأ القرآن لمجرد التعبد فهنا الأمر واسع، إن تركت ذلك احتياطا فلها ذلك. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا أن لا يقرأه في الأماكن المستقذرة أو في الأماكن التي يكثر فيها اللغط ويكثر فيها الكلام، لأن كلام الله عز وجل يجب تعظيمه ويجب احترامه، وتعظيمه من تعظيم الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة كالأماكن التي يقضى فيها الحاجة، دورات المياه وما أشبه ذلك، أو أن يقرأ القرآن في مكان فيه لغط وفيه منكر ونحو ذلك، بل يجب أن يصان كلام الله وأن يحترم عن كل ما لا يليق به. من آداب تلاوة القرآن أيضا أن يقرأ القرآن، أن يحسن صوته بالقرآن، أن يحسن صوته بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فينبغي للمؤمن حينما يقرأ القرآن أن يحرص على تحسين صوته بالقرآن قدر المستطاع. ومنها أيضا من الأحكام المتعلقة بالقرآن أنه لا بد في تلاوة القرآن التي يثاب الإنسان عليها من أن ينطق بلسانه، لأن بعض الناس ربما يمسك المصحف أو يقرأ لكن يقرأ بقلبه ولا ينطق بلسانه، ومثل هذا لا يحصل له الثواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله. والقراءة لا بد فيها من النطق باللسان. وهذه المسألة مسألة مهمة أيها الإخوة، لأن وهي نطق الإنسان بما يقرأه وما يقوله، فكل كلام لا تنطق به لا يترتب عليه حكم. ولذلك تجد بعض الناس حين يصلي تجد أنه يقرأ بقلبه، يسبح بقلبه، ويقرأ التشهد بقلبه، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ، ولا يصدق عليه أنه سبح، ولا يصدق عليه أنه تشهد إلى غير ذلك. فلا بد من النطق باللسان يعني من تحريك الشفتين، أما أن يقرأ بقلبه ويسبح بقلبه ويتشهد بقلبه فهذا لا حكم له. والدليل على أنه لا حكم له أن أهل العلم رحمهم الله قالوا يجوز للجنب أن يمر القرآن على قلبه من غير أن يلفظ به، ولو أن الإنسان أيضا طلق زوجته بقلبه، قال هو بقلبه يقول زوجتي طالق لكن لم يلفظ، فإن هذا لا يترتب عليه شيء. والقول عند الإطلاق إنما يراد به النطق باللسان واللفظ، ولا يطلق القول على ما في القلب إلا مقيدا، كما قال عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. إذن هذه المسألة أيها الإخوة وهي وجوب أن يتلفظ الإنسان بما يقرأه في صلاته وأن ينطق به، سواء كان ذلك في القرآن أو في التسبيح أو في التحميد أو في غير ذلك، هذا أمر واجب. ولا يجب أن يسمع نفسه، يعني بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يشترط أن يسمع نفسه، لكن هذا ليس بشرط، متى تلفظ وحرك شفتيه فإنه يكون قد أتى بالواجب. والمراتب أربع، مراتب القول أربع. المرتبة الأولى القول بالقلب وفي النفس، قوله القول في القلب وفي النفس، وهذا لا حكم له، ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم ولا يسمى قولا إلا مقيدا، فعند الإطلاق لا يسمى قولا. المرتبة الثانية من مراتب القول أن ينطق بالشيء محركا شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذا هو الواجب. والمرتبة الثالثة أن ينطق بالشيء ويحرك شفتيه ويسمع نفسه، وهذا ليس بواجب على الصحيح. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام، فيجب على الإمام أن يجهر وأن يرفع صوته بما يتبعه به المأموم، سواء كان ذلك في قراءة القرآن أو في التكبير أو في التسميع أو غير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام متابعة الإمام، ولا يمكن للمأموم أن يتابع الإمام ولا سيما في من كان بعيدا عنه إلا إذا كان يسمع تكبيرا. إذن هذا ما يتعلق بمراتب القراءة. إذن من آداب تلاوة القرآن أن يحرص على تحسين صوته بالقرآن وأن يتغنى بالقرآن، لأن ذلك أدعى إلى حضور قلبه وإلى خشوعه وتدبره لكلام الله تبارك وتعالى. ومن الآداب أيضا التي المتعلقة بالقرآن الكريم أن يستحضر حال تلاوته للقرآن أن الله عز وجل يخاطبه بذلك. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن يناجي الله فليصلي، ومن أراد أن يسمع كلام الله عز وجل فليتلو القرآن. يعني إذا أردت أن تناجي ربك وتتحدث مع ربك فصلي، لأن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه. وإذا أردت أن الله عز وجل تسمع كلام الله فعليك بالقرآن الكريم، لأن هذا القرآن هو كما تقدم سبب الهداية، وهو أعظم مصلح للقلب. فالقلوب أعظم ما يصلحها وأعظم ما يلينها هو كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تأمل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بال قلوبنا لا تخشع لكلام الله ولذكره، مع أن القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مضغة قطعة من اللحم لا يخشع ولا يلين، ومع ذلك تجد هذا الجبل على صلابته وعلى كبره يخشع لذكر الله عز وجل. والقلوب القلب بالنسبة لنا مضغة كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى المؤمن أن يعتني بصلاح قلبه، لأن المدار على ما في القلب. القلب إذا صلح صلحت سائر الجوارح، ولهذا قيل إن القلب كالملك والأعضاء بالنسبة له كالجنود، فمتى أصلحت قلبك فإن أعمالك وأقوالك وجميع جوارحك تكون صالحة. لكن بماذا يكون صلاح القلب؟ صلاح القلب يكون بأمور، منها أولا الإكثار من تلاوة القرآن كما تقدم، فإن القرآن أعظم واعظ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى، فهو موعظة وشفاء لما في الصدور. ثانيا أيضا مما يعين الإنسان على لين قلبه كثرة العمل الصالح، فاستكثر من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة سبب للين القلب. قد يجد الإنسان من نفسه إحجاما وبعدا عن العمل الصالح، لكن ألزم نفسك وحاول أن تلزمها، ونفسك إذا ألزمتها مرة أو مرتين صارت هذه الطاعات طبيعة وسجية لها. فأنت حينما إذا أردت أن تكون العبادة وأن تكون الطاعة سهلة عليك فألزم نفسك بهذه الطاعات، ولا تجعل لنفسك هواها. فنفسك حقيقة إن أذللتها في طاعة الله فقد أعززتها، وإن أعززتها بمعنى تركتها على هواها فقد أذللتها. فأنت إذا أذللت نفسك فقد أعززتها في الواقع، وإذا أعززتها فقد أذللتها. مما أيضا يعين الإنسان على لين قلبه الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، فإن الإحسان إليهم والنظر إلى أمورهم ورعايتهم وما أشبه ذلك سبب لين القلب. ومنها أيضا العطف على الصبيان والصغار، فإن العطف عليهم والشفقة عليهم والحنو سبب لنين القلب. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يصنع الله بك إذا نزع الرحمة من قلبك. فكون الإنسان يحنو على الصبيان ولا سيما اليتامى ويحسن إليهم ويرق إليهم من أسباب لين القلب. من أسباب لين القلب أيضا وصلاحه التفكر في آيات الله الكونية والشرعية. فآيات الله عز وجل نوعان: آيات كونية وهي ما خلقه سبحانه وتعالى من الجبال والشجر والدواب وما في السماوات وما في الأرض إلى غير ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل عباده بالتفكر والنظر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأرض. حثنا على السير في الأرض: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والسير في الأرض أيها الإخوة نوعان: سير بالأفهام وسير بالأذهان، سير بالأفهام والأذهان وسير بالأقدام. فأنت تستطيع أن تسير في الأرض إما بالفهم، وذلك بقراءة سير الأمم السابقة وما حصل لهم، وإما بالقدم. فكلما مر عليك في قوله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض، فهذا شامل لسير الأفهام وسير الأقدام. فسير الأفهام أن تقرأ التاريخ وأن تأخذ العظة والعبرة، وسير الأقدام أن تذهب إلى هذه الأماكن معتبرا، لا أن تذهب إليها لمجرد النزهة والفرجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوم صالح في أماكنهم، قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى أماكن العذاب، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة تبوك ومر بديار ثمود قنع عليه الصلاة والسلام رأسه. كذلك أيضا من أسباب لين القلب التفكر في آيات الله عز وجل الشرعية، يتأمل فيما شرعه الله عز وجل وما سنه لعباده، فسيكون ذلك سببا لزيادة إيمانه وهداه. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.